بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله. أسأل الله عز وجل رب أن ينفعنا جميعا بما سنقرأ وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا جميعا علما. أهلا ومرحبا بحضراتكم. نبدأ إن شاء الله بإذن الله قراءة كتاب الطرق الجامعة للقراءة النافعة للدكتور محمد موسى الشريف. أسأل الله رب أن يفرج كربه. الكتاب اللي أنا هقرأ منه عشان اختلاف النسخ هو طبعة دار التربية ودار ابن كثير دمشق، الطبعة الثانية للدارين مع بعضهم، يعني طبعة سنة 2008. هذه هي الطبعة الرابعة للكتاب، لأن بعض الكتب بيبقى فيها في خلال الطبعات زيادات أو بعض التعديلات، فلابد أن احنا نثبت النسخة التي سنقرأ منها. بدأ الشيخ الكتاب، أنا هدي تعريف عام للكتاب. طبعا الدكتور محمد موسى الشريف هو من أعلام التربية الإسلامية، هو من الدعاة المميزين جدا في مجال التربية. الكتاب النسخة التي معي تتكون من 119 صفحة من القطع الصغير، يعني تقريبا نصف A4، نصف حجم A4. الكتاب بيتكلم على موضوعات تخص القراءة. بدأ الدكتور بمقدمة الكتاب، ثم يعني انتقل إلى تعريف القراءة، ثم تكلم عن أهمية القراءة، ثم تكلم عن أسباب العزوف عن القراءة، وتكلم عن أسباب القراءة وأهداف القارئ، وتكلم عن كيفية إلف القراءة، يعني كيف نعتاد القراءة، يعني نقلة الشيء أي نعتاده، ثم تكلم عن تعويد الأطفال القراءة، وتكلم عن أسباب تحبيب القراءة للأطفال وحب القراءة عند المسلمين، ثم تكلم عن كيف تقرأ أخي المسلم وتستفيد من قراءتك، ثم تكلم عن طرق ومفاهيم تساعد على إتقان القراءة والسرعة فيها، ثم تكلم عن مناهج وطرق القراءة، ثم تكلم عن أفكار ومناهج وطرق علمية تفيد في إسراع القراءة، ثم تكلم عن شبهات حول القراءة السريعة، ثم تكلم عن مظاهر الضعف في القراءة، النهاردة بإذن الله عز وجل هنحاول ناخد تلك الكتاب. هنتكلم عن النهاردة عن المقدمة، ونتكلم دي عناصر محاضرة اليوم، كلام عن المقدمة، هنقرأ يعني مقدمة الكتاب، ثم نقرأ أهمية الكتاب عند المسلمين قديما، ثم نقرأ تعريف القراءة وأهمية القراءة وأسباب العزوف عن القراءة. هنأخذ منها نقطة واحدة من يعني أو أمر واحد من أسباب العزوف، هو الشيخ تكلم عن عدة أسباب، وتحت كل سبب مجموعة من التفصيلات. يعني هنأخذ عن السبب الأساسي اللي هي الأسباب المتعلقة بأمور خارجة عن الكتاب، عن محتوى الكتاب نفسه، الأمور الخارجة اللي بتضع في القراءة، يعني القراءة يعني في إشكال منها، أو بيبقى الإشكال في الكتاب نفسه، بيبقى الإشكال في الأمور المحيطة زي انشغال الإنسان وعدم القدرة على تحصيل الأموال لشراء الكتب لغلاء ثمن الكتب وبعض الأمور مثل هذه. نبدأ بالمقدمة. الشيخ يعني جزاه الله خير بدأ الكتاب بشكر إهداء إلى والده والديه الكريمين وكل مجاهد عامل لتمكين دين الله في الأرض، وأهدى إلى زوجته وإلى أولاده جميعا. ثم بدأ بنقل بعض الكلمات لبعض العلماء السلف. يقول: قال عبد الله بن المعتز: الكتاب والج الأبواب، جريء على الحجاب، مفهم لا يفهم، وناطق لا يتكلم. الحجاب الحاجب اللي بيبقى على راس، يعني الحاجب اللي هو زي حاجب المحكمة اللي بيمنع دخول الناس لباب المحكمة، أو يمنع دخول الناس لباب القصر، باب الملك، هذا اسمه حاجب. الكتاب الجريء يعني يدخلك على الكتاب، والج الأبواب أي لا جريء على الحجاب أي لا يمنعه حاجب، يعني هو يقصد الثقافة والعلم بيمنع الحجب عن الإنسان. مفهم لا يفهم، وناطق لا يتكلم، نعم المحدث والرفيق كتابه، تلهو به إن خانك الأصحاب، لا مفشيا للسر إن أودعته، وينال منه حكمة وصواب. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: سمعت أن قل رجل يأخذ كتابا ينظر فيه إلا استفاد منه شيئا. قال الإمام أحمد: سمعت أن قل رجل يأخذ كتابا ينظر فيه إلا استفاد منه شيئا. هنقرأ المقدمة بتاعت الطبعة الأولى، مش المقدمة بتاعت الطبعة الرابعة اللي معنا، المقدمة الطبعة الأولى هنقرأ. يقول: الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم. طبعا جماعة قراءة المقدمة مهمة جدا، يعني كثير منا بيعزف عن قراءة المقدمة. المقدمة هي المفتاح، يعني المقدمة بتعرفنا منهج الكاتب، منهج العالم أو المؤلف للكتاب، كيف سيسير عليه والهدف من الكتاب. فالمقدمة مهمة جدا في فهم الكتاب. الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على معلم الأمم محمد وعلى آله وصحبه ذوي الهمم. أما بعد، لما كان العزوف عن القراءة سمة من سمات هذا العصر، خاصة في هذه الأمة الإسلامية المباركة، أردت أن أضع عددا من القواعد والإرشادات التي تساعد شباب الصحوة المباركة على اعتياد القراءة ومصاحبة الكتب، لعلهم يستعيدون مجد آبائهم الكرام، آبائهم الكرام الذين علموا الدنيا كيف، الذين علموا الدنيا كلها كيف تنهل من معارفهم وكتبهم. وفي هذا الكتيب سأعرض إن شاء الله تعالى فيما أعرض له بعض النظريات العلمية التي تساعد على ثقل وصقل موهبة القراءة ورفع مستواها عند القارئ، حتى ينفع الله تعالى بهذا الكتاب من يقرأه. هذا ولم أجد فيما بحثت كتابا جامعا بهذا الأمر. أسأل الله عز وجل أسأل الله تعالى أن أكون قد أضفت بهذا الكتاب شيئا ذا قيمة إلى مكتباتنا الإسلامية المباركة وإلى الرصيد الثقافي للإخوة القراء. والقراءة لها لذة تتذوق فتستمر فتعتاد لا يمكن وصفها لأحد، حتى يكون هو المتذوق لها المنوه بها بعد ذلك. وليعلم أنها قبل ذلك عبادة لله رب العالمين، إن أحسن أداءها المرء فاز بالدرجات العلى والنعيم المقيم. هذه مقدمة الكتاب. أهمية الكتاب عند المسلمين قديم، العنصر الأول صلب الكتاب، يعني أهمية القراءة عند الكتاب عند المسلمين قديمة. الكتاب يعني لسه ما دخلنا في موضوع القراءة. قبل الحديث عن القراءة وأهميتها، لابد من توضيح أهمية الكتاب عند سلفنا ومدى محافظتهم على اقتنائه وتنافسهم في هذا الباب أعظم منافسة. دور الكتب اللي هي المكتبات، يعني جمع دار، دور مش دور، دور الكتب هنا مقصود بها جمع دار وهي المكتبة. أما المكتبات الخاصة فقد كانت شيئا عجيبا، إذ أن مكتبة العزيز الفاطمي أحد ملوك خلفاء الفاطميين، طبعا الفاطميين روافض خلفاء يعني كما علمون، مش موضوعنا يعني، بتكلم على مسألة الكتب هنا. كانت من عجائب الدنيا. مكتبة العزيز الفاطمي كانت من عجائب الدنيا. يقال إنه لم يكن في جميع بلاد الإسلام دار كتب أعظم من التي كانت بالقاهرة بالقصر. ومن عجائبها أنه كان فيها 1100 نسخة من تاريخ الطبري إلى غير ذلك. ويقال بأنها كانت تشتمل على 1600,000 كتاب. وجعل بنو عمار في مكتبتهم دار العلم التي أنشأوها في طرابلس الشام أكثر من 180 ناسخا يتناوبون العمل ليل نهار، حتى بلغ عدد الكتب فيها أكثر من 3,000,000 مجلدا في كل علم وفن. وقد كانت دور الكتب لها حضورات كثيرة تثبت على جدرانها رفوف من الخشب جميلة عليها كتب كثيرة ومخطوطات ومجلدات عظيمة. وكانت تلك الدور مزودة بعدد وافر من المترجمين والنساخ والأمناء والمساعدين، فكانوا يأخذون على عملهم هذا العطاء الجزيل الأموال من الحكومات يعني. كما كانت لهذه الدور فهارس دقيقة منظمة حتى يسهل على الداري الاهتداء إلى الكتب التي يريد الرجوع إليها. وكانت هذه الدور كثيرة ومتعددة. وقد كانت الكتب من أعظم ما يهدى بين المتعلمين المثقفين. فهذا الحافظ ابن حجر أحمد ابن علي ابن محمد ابن حجر عسقلاني شارح البخاري صاحب كتاب فتح الباري الإمام العالم الحافظ رحمه الله تعالى يتحدث عن أحد علماء المسلمين وهو ابن الفوطي فيقول: كان له نظم حسن وخط بديع جدا، ملكت بخطه فريدة القصر، كتاب اسمه فريدة القصر للعماد الكاتب. الكتاب ده أحد الكتاب البلغاء. فبيقول إن حافظ ابن حجر بيقول إن هو ملك كتاب يعني اسمه فريدة القصر للعماد الكاتب. الكاتب اسمه عماد الدين بن أبو محمد بن حامد الأصفهاني أحد الكتاب البلغاء، في 4 مجلدات في قطع كبير، وقدمتها لصاحب اليمن. صاحب اليمن يعني الأمير أو العامل على اليمن، فأثابني عليها نوالا جزيلا جدا. وقد كانت يدل على اهتمام الأمراء حتى والملاء والسلاطين بالكتب وباقتناء الكتب. وقد كان للكتب سوق خاص تباع فيه حتى إن بغداد كان فيها أكثر من 100 متجر لهذا الغرض. والكتب كانت بتنسخ باليد، خط اليد. وكذلك كان الحال في قرطبة. حال فين؟ في قرطبة الأندلس. وقد كان الناس يتفاخرون بما عندهم من الكتب حتى كما يتفاخر الناس اليوم بأموالهم وعقاراتهم. فهذا والد ابن سعيد الأندلسي يتحدث عن قرطبة فيقول: هي أكثر بلاد الأندلس كتبا وأشد الناس اعتناء بخزائن الكتب. صار ذلك عندهم من آلات التعيين. التعيين يعني يبقى من الأعيان، التعيين فلان يعني أصبح من الأعيان. فعشان تبقى من الأعيان في قرطبة لازم يبقى عندك مكتبة كبيرة ونسخ مش موجودة عند الناس يعني الآخرين. ده أحد العوامل اللي تساعدك أنت تكون من الأعيان يعني من كبراء البلد. يعني كلمة الأعيان دي متداولة حتى الآن عندنا في الريف وصعيد مصر. صار ذلك عندهم من آلات التعين والرئاسة، حتى أن الرئيس منهم الذي لا تكون عنده معرفة يحتفل في أن تكون في بيته خزانة كتب وينتخب فيها، أي يتخير منها الكتب الجيدة. يعني ممكن يبقى جاهل ما بيعرفش حاجة، بس هو بيتفاخر أن عنده مكتبة كبيرة وهكذا، ويتخير فيها وينتخب فيها، يعني يختار منها لها نسخ جيدة أو نسخ غير موجودة عند غيره. ليس إلا من بيعين الكتب ديت ليه؟ ليس إلا أن يقال فلان عنده خزانة كتب، والكتاب الفلاني ليس هو عند أحد غيره. والكتاب الذي هو بخط فلان قد حصله وظفر به. كل ده مدعاة للوقارة عند المسلمين. إذا كان حال العوام كذلك، دول هم أصلا مش قراء يعني مش علماء، فكيف هي حال المثقفين وطلبة العلم؟ تلك كانت بعض الصور التي تبين اهتمام المسلمين بالكتب وحرصهم على اقتنائها. بعد كده ده كنا في نقطة أهمية الكتاب عند المسلمين. بعد كده أهمية دي كنا نتكلم على دور الكتب المكتبات، أهمية الكتب. أما عن أهمية الكتب فهي غنية عن التعريفي والتقعيدي. التقعيدي يعني نثبت قاعدة لشيء ما، يعني نقعده أي نجعل له قاعدة. أو عايز أقول إن مش محتاجين يعني نبين أهمية الكتب، هي غنية عن ذلك. ولكن أسوق نصا للجاحظ. الجاحظ هو إمام بلاغة العلامة المتبحر معتزلي، كان ماجنا قليل الدين وله نوادر، يعني ينظر في ترجمته في سير أعلام النبلاء. في طائفة من المعتزلة بينسبوا للجاحظ، اسمهم الجاحظية. فالجاحظ يبين أهمية الكتاب إذ يقول: نعم الجليس والعدة، ونعم الأنيس لساعة الوحدة، ونعم المعرفة ببلاد الغربة، ونعم القرين والدخيل، ونعم الوزير والنزير. والكتاب وعاء ملئ علما، وظرف حشي ظرفا، وإناء شحن مزاحا وجدا، إن شئت كان أبين من سحائر من سحبان وائل. سحبان وائل دوت أحد الذين أسلموا في عصر النبي، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أحد المشهورين بالفصاح سحبان وائل. وإن شئت كان أعيا من باقل. باقل ده مثل أو شخص كان يعني جاهلي لم يدرك الإسلام، أحد المشهورين بعدم القدرة عن التعبير، فصار مثال لعدم القدرة عن التعبير، عدم الفهم. وإن شئت كان أعيا من باقل، وإن شئت ضحكت من نوادره، وإن شئت عجبت من غرائب فرائده، وإن شئت ألهك طرائفه، وإن شئت أشجتك مواعظه، يعني أثرت فيك وأحزنتك مواعظه. من لك بمؤنس لا ينام إلا بنومك، لا ينطق إلا بما تهوى، أكتم للسر من صاحب السر، وأحفظ لما استحفظ من الآدميين، ولا أعلم جارا أبر ولا خليطا أنصف. الخليط يعني المخالف لي، الشخص اللي بيقعد معك على طول اسمه خليط. ولا رفيقا أطوع، ولا معلما أخضع، ولا صاحبا أظهر كفاية، ولا أقل جناية، ولا أقل إملالا وإبراما، ولا أقل خلافا وإجراما، ولا أقل غيبة، ولا أبعد من مراء، ولا أترك لشغب، ولا أزهد في جدال، ولا أكف عن قتال من كتاب. كل ديت يعني مدائح يمدحها الجاحظ للكتاب. من لك بمسامر، المسامر اللي هو بيقعد يحكي معاك، يعني صديق تقعد تحكي معاه. السمر اصله كلام بعد العشاء. السمر اصله منه قول ابو العلاء المعري: قول الحاكم فنذكره ام كل ذاك اباطيل واسمار. ومنه كتاب الإمام الشيخ محمود شاكر أبو فهر: أباطيل وأسمار، الأسمار اللي هي الحكاوة بعد العشاء. يعني ندردش مع بعض كده بالمصري، عايزين نحكي مع بعض. الأرياب بيقولوها إيه؟ نتسامر. أنت قاعد تتسامر مع فلان؟ هكذا أهل الريف يطلقون عليها. من لك بمسامر لا يبتديك، يبدأك يعني في حال شغلك، ويدعوك في أوقات نشاطك، ولا يحوجك إلى التجمل له والتذمم منه. ومن لك بزائر إن شئت جعل زيارته غبا، غبا يعني يوم عزوين انت بتتحكم في الكتاب، مش هو اللي بيجي يزورك غصب عنك. فهو زائر خفيف انت اللي بتطلبه. زيارة غبا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن او يدهن غبا، يعني كان يدهن شعره يوما بعد يوم، الغب اللي هو يوم بعد يوم. من لك بزائر ان شئت جعل زيارته غبا، ووروده خمسا، وان شئت لزمك لزوم ظلك وكان منك مكان بعضك. ووروده خمسا يعني الابل بترعى ثلاث ايام وتيجي الماء اليوم الرابع، ماشي؟ اصل الخمس اللي هي الابل لا ترعى ثلاث ايام وتلد الماء في اليوم الرابع. فيقصد ان زيارته خفيفة وبتقدر تقابله غبا وخمسا، يعني يوم بعد يوم او بعد ثلاث اربع ايام. فصديق خفيف مش منزملش منه، ما بيبقاش ثقيل عليك. والكتاب هو الجليس الذي لا يطريق، الاطراء اللي هو المسح والسلام، هو الصديق الذي لا يغريك، ما بيغركش بنفسك، ولا يعاملك بالمكر، ولا يخدعك بالنفاق، ولا يحتال لك بالكذب. والكتاب هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك، وشحن طباعك، وبسط لسانك، وجود بنانك، وفخم ألفاظك، ومنحك تعظيم العوام، العوام يحترموك يعني، وصداقة الملوك، وعرفت به في شهر ما لا تعرفه من أفواه الرجال في الدهر، مع السلامة من الغرم، الغرم اللي هي الغرامة يعني ما تخسرش يعني الخسارة، ومن كد الطلب. يعني اللي بيسافر، عاوز يقول ان اللي بيسافر العلماء وطلبة العلم والدراسة بيدفع فلوس، بيغرم يعني، بيدفع نفقات ويترك أوقاته ويترك حياته ويصرف من ما يصرف من ماله، مع السلامة من الغرم ومن كد الطلب، تعب الطلب يعني. الكتاب هو الذي يعطيك بالليل، هو الذي يطيعك بالليل كطاعته بالنهار، ويطيعك في السفر كطاعته في الحضر، لا يعتل يمرض يعني بنوم، ولا يعتريه كلال السفر. ولو لم يكن من فضله عليك وإحسانه إليك إلا منعه لك من الجلوس على بابك والنظر في المرة بك، مع ما في ذلك من التعرض للحقوق التي تلزم، ومن فضول النظر، ومن عادة الخوض فيما لا يعنيك، ومن ملابسة الصغار، وحضور ألفاظهم الساقطة، ومعانيهم الفاسدة، وأخلاقهم الرضية، وجهالاتهم المذمومة، لكان في ذلك السلامة ثم الغنيمة. عايز يقول ان اللي مش مشغول بالكتاب ده بيقعد قدام البيت ويقعد يعني يغرم، وممكن يخسر، يسمع ألفاظ بعض الناس السقطة، وممكن يتأثر بألفاظهم وأخلاقهم الرديئة، لأن المشغول بالقراءة ما عندوش وقت فاضي يقعد فيه قدام البيت، أو يقعد فيه في الأماكن اللي ممكن تعود عليه بالخسارة. ولو لم يكن في ذلك إلا أنه يشغلك عن سخف المنى وعن اعتياد الراحة، المنى اللي هي الأمانية، وعن اللعب وكل ما أشبه اللعب، لقد كان على صاحبه أسبغ النعمة وأعظم المنة. ده كلام الجاحظ في كتابه الحيوان. وقال أحد الشعراء مادحا الكتاب، مادحا الكتب، هم مؤنسون وألاف غنيت بهم، فليس لي في أنيسهم غيرهم أرب. الأرب اللي هي الحاجة والمصر. لله من جلساء لا جليسهم ولا عشيرهم للسوء مرتقب، لا بادرات الأدى يخشى رفيقهم، ولا يلاقيه منهم منطق غريب. أي سوء المقال يعني. بعد كده ينتقل إلى تعريف القراءة. الكلمات يا جماعة صعبة شوية ولا فيها يعني على كل نفهم معنى الإجمالية. أنا بقرأ كلمات الشيخ كما هي. طبعا كلمات الجاحظ كانت كبيرة شوية، طبعا الجاحظ معروف بالبلاغة، فكلماته إلى حد ما ثقيلة يعني. لو في أي حد عنده سؤال أو حاجة في الآخر إن شاء الله نتلقى الأسئلة. تعريف القراءة، وانتقل الشيخ بعد كده لتعريف القراءة. قال: القراءة عملية عقلية تشمل تفسير الرموز التي يتلقاها القارئ عن طريق عينيه، وتتطلب هذه الرموز فهم المعاني كما تتطلب الربط بين الخبرة الشخصية وهذه المعاني. تاني ماشي ان شاء الله باذن الله. حضرتك تقصد اللي هيبقى في التسجيلات يعني. القراءة هي عملية عقلية تشمل تفسير الرموز التي يتلقاها القارئ عن طريق عينيه، وتتطلب هذه الرموز فهم المعاني كما تتطلب الربط بين الخبرة الشخصية وهذه المعاني. فالقراءة إذن ليست عملية سهلة كما تظهر لأول وهلة، ولكنها عملية تشترك في أدائها حواس وقوى وقابليات مختلفة عديدة، قابليات شيء متقابلة يعني أو قدرات يعني. ولخبرة الفرد أيضا ولمعارفه الأولية ولذكائه عمل لا يستهان به في القراءة. عاوز يقول أن القراءة عملية ليست سهلة كما يبدو في الوهلة الأولى، ولكنها تختلف وتشترك فيها حواس وقوة مختلفة. في إنسان قدرته على النظر سريعة، قدرته على استيعاب العقل سريعة، واحد تاني قدرته على الحفظ أسرع، ثالث قدرته على الحفظ على الفهم أسرع. معرفة الإنسان بتختلف، ذكاؤه بيختلف في يعني بيأثر أو عامل مؤثرة في فهم الإيه في فهم المعنى المقصود. والقراءة عبر أي وسيلة تضمن فيها القراءة، إذ اليوم تدور مناقشات فكرية طويلة بين المثقفين حول تقلص القراءة عالميا من الكتب، واتجاه الكثير إلى ما يسمى بالكتاب الإلكتروني. هو الكلام ده من 10 سنين حصل تطوير يعني في الواقع اللي شايفينه، وطبعا الكتاب الإلكتروني بيسيطر أكتر والله المستعان. أي الكتب المعروضة في الأقراص المدمجة أو لك في الإنترنت، البي دي اف يعني مثلا الوورد وهكذا، والذي ينبغي أن يهتم به ويراعى مطلقا هو نشر عادة القراءة وبثها في المجتمع وأفراده، سواء عن طريق الكتاب المقروء أو الإنترنت أو الأقراص المدمجة أو غير ذلك. المهم إن يعني ننشر عادة القراءة نفسها بغض النظر بقى تقرأ منين يعني، بس المهم تقرأ. قال الدكتور عبد القادر طاش، تحت عنوان الكتاب الإلكتروني بين الرفض والقبول، يقول: بدأت ظاهرات الكتاب الإلكتروني تنتشر في المجتمعات المتقدمة، وبالمقابل أخذ الإقبال على الكتب والمجلدات المطبوعة يتقلص ويراجع، ويبدو أن الكتاب الإلكتروني سيكتسح العالم عما قريب بفضل انتشار وسائل الاتصالات والمعلومات الجديدة. وكلما انتشر استخدام شبكة المعلومات الدولية الإنترنت أسهم ذلك في زيادة اتجاه الناس نحو الكتاب الإلكتروني. وتعود فكرة تصنيع الكتب الإلكترونية كما تذكرها من مجلة الجديدة في عددها رقم 683 إلى الأمريكيين مارتن إبرها ومارك تاربينينج، اللذين قاما بافتتاح مشروع الكتب الإلكترونية. وقد تهافتت على مشروعهما العديد من الشركات المتخصصة في الصناعة الإلكترونية، وتكهنت مجموعة غاردينز التي تعتبر من أشهر الشركات المراقبة لسوق الإلكترونيات في العالم بسيطرة الكتب الإلكترونية على سوق المطبوعات وتحولها إلى أشهر تجارة في القرن القادم. قد أعجبني مناظرة صحفية طريفة جرب بين متحمسين للكتاب الإلكتروني ومدافع عن الكتاب المطبوع، نشرتها صحيفة الجاردن البريطانية مؤخرا. المتحمس للكتاب الإلكتروني هو سايمون والدمان محرر صحيفة الإنترنت بالجارديان، والمدافع عن الكتاب المطبوع هو براين لانج المسؤول عن المكتبة البريطانية. كانت المنظرة على شكل رسائل متبادلة بين والدمان ولانج، يحاول كل منهما إبراز مميزات ما يدافع عنه والإشارة إلى سلبيات الوسيلة الأخرى. يقول والدمان: إن السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت الكلمة المطبوعة قادرة على المنافسة الفعالة بالوسائل الإلكترونية الحديثة، والجواب في نظره هو لا. فكتاب المطبوع يحد من حرية المعرفة، كما أنه يجعلها في معزل عن التطور المتواصل في واقع الحياة، وعلى العكس من ذلك تتيح الوسائل الإلكترونية للمعرفة مزيدا من الانتشار وحرية الانتقال، وجعلها بذلك معرفة معولمة، يعني معولمة هنا يعني منسوبة للعالم متسعة ومتجددة على الدوام. وأما لانج فبالرغم من اعترافه بمميزات الانترنت والوسائل الإلكترونية الأخرى، وبخاصة في إعطاء المعرفة فرصة الحداثة والتجدد، إلا أنه يؤكد أن دور الكتاب المطبوع سيبقى مؤثرا. ويذكر لانغ لأن التاريخ يشهد على أن الوسائل الجديدة لم تقلص على القديمة بالكل، لم تقض على القديمة بالكلية. ويقول إن الإنسان يتمتع بارتباط عاطفي عميق مع الكتاب المطبوع، ولا يمكن أن يتلاشى هذا الارتباط بسهولة ويسر. ويضيف بأن الكتاب المطبوع أسهل تناولا واستعمالا، لأنه لا يحتاج إلى تجهيزات، ويمكن استخدامه في أي مكان. ويرد وردمان بأن الكتاب الإلكتروني أقل تكلفة من النحال الاقتصادية، كما أنه لا يحتل حيزا مكانيا كبيرا، إذ يمكن وضع آلاف الكتب في اسطوانات مدمجة تحفظ في درج مكتب صغير. إن المشكلة في رأينا لا ينبغي أن تنحصر في هذا الجدل حول الوسيلة، بل الواجب أن يتم التركيز على المضمون اللي هو القراءة. ولذلك علينا أن نتساءل عن كيفية تنمية نوازع البحث عن المعرفة والسعي من أجل الحصول عليها في سلوك أجيالنا الجديدة، ولا بأس بعد ذلك أن يحصلوا على تلك المعرفة سواء من كتاب مطبوع أو الوسائل الإلكترونية الحديثة. المهم أن يبقى حب المعرفة، وألا يتزعزع الاهتمام بالبحث عنها والاستفادة منها لتحقيق التقدم والسعادة للفرد والمجتمع. المهم نقرأ مطبوع إلكتروني. المهم هو أن الناس تهتم بالقراءة وتقرأ. أهمية القراءة. للقراءة أهمية بالغة في بناء الثقافة بشطريها الإنساني والإسلامي، وهي الصلة بين الإنسان وبين المعارف والعلوم قديمها وحديثها، وهي الوسيلة الأساسية في ملء الفراغ وإشباع الميول والرغبات الثقافية. ولا زالت القراءة أهم وسيلة موثقة لنقل المعلومات في عصرنا المليء بالوسائل الإعلامية التقنية المتقدمة، إذ التلفاز والنذياع وما يشابههما لا يستطيعان بناء الثقافة المتنوعة الهادفة لطالب العلم الجاد النافع، ولكنهما يشاركان الكتاب في ذلك بلا شك. والقراءة الجادة الهادفة عند شباب الأمة من مظاهر الجد في تحصيل أسباب الرفعة والنهضة وفقط، واللحاق بركب الحضارة التي تخلفنا عنها. أقول يعني أحد الأسباب الأساسية للتقدم هي القراءة. بدون القراءة مش هنتعلم، بدون العلم مش هنتقدم. مفيش علم بدون قراءة، لا يوجد علم بدون إيه؟ لا يوجد علم بدون قراءة. خيالي كده حضرتك، ولا حضرتك دخلت تمتحني في امتحان مادة معينة، فيزياء، كيمياء، محاسبة، إدارة أعمال، أي مادة، فارما، أي مادة في أي علم، وانت ما ذكرتش، وانت ما قرأتش، هتنجح؟ طبعا هجيب صفر. فبدون القراءة لن نستطيع نهائي ان احنا نتقدم. القراءة والتثقيف الذاتي، هذه قضية مهمة خاصة في هذا العصر الذي عصر فيه الأخذ عن المشايخ أو الدراسة العليا النظامية. طبعا دلوقتي الأخ فلانة والأخت فلانة أنا مش عارف أدرس، مش عارف أروح عند الشيخ فلان، أو مش عارف أروح عند الدكتور فلان، أو عاوز أدرس المادة الفلانية وأنا مش غير متمكن لذلك. ايه بقى علاقه القراءه بالتثقيف الذاتي؟ يقول احد الاساتذه شارحا هذه الفكره: يمكن للقارئ العادي ان يثقف نفسه لو توافر له الميل الى القراءه المفيده المحبوبه التي تهدف الى غرض ثقافي واحد، وليست تلك التي يقصد بها التسليه وقضاء الوقت. يعني ممكن يثقف نفسه عن طريق القراءه المفيده التي تهدف الى غرض ثقافي واحد، عاوز اقرا مثلا في الفارما، عاوز اقرا مثلا في الاداره، فانا هركز في غرض واحد هنا وهجيب حاجه الاول في اساسيات الاداره، والكتاب الثاني متقدم شويه، والكتاب اكثر تقدما الى ان استوعب هذا العلم. تمام. اليست لكن لو واحد بيقرا تسلى عاوز يعرف كده ما هي الثقوب السوداء مثلا، هو ايه هو الحديث الضعيف دوت، ايه قصه جمع القران دي، بيقرا كده قصه الثقافه العامه يعني، فده مش هي ايه مش هينبني عنده علم، مش هيقدر يثقف نفسه بالثقافه الكافيه، فقط هيبقى عنده بعض المعلومات العامه. وقد طرق كثير من من المفكرين والفلاسفه موضوع التثقيف الذاتي، فقال لوك اللي هو جون لوك ده اللي هو فيلسوف انجليزي اسمه جون لوك، للتهذيب الذاتي ثلاثه طرق تبتدئ الواحده من حيث تنتهي الاخرى: الاولى قراءه الكتب وادراك معانيها، والثانيه التفكير والتامل في تلك الافكار والمعاني، والثالثه التحدث مع الناس بها واختبار سقيمها من صحيحها وسليمها من فاسدها. ويعرف الفيلسوف النفساني ويليام جيمس ثلاثه طرق اخرى للتثقيف الذاتي، وهي اتقان اللغه القوميه، لغة قومك يعني. إتقانا يمكن الفرد من التعبير عما يدور برأسه من أفكار وآراء تعبيرا صحيحا. طبعا إحنا إن شاء الله علينا متقنين جدا للغة العربية تماما يعني، فعارفين نعبر فعلا عن نفسنا يعني كويس. هتعرفوا المصيبة اللي إحنا فيها دلوقتي. ويقول داوند عميد هارفارد في هذا الخصوص: الرجل الذي لا تبلغ غرائزه اللغوية النضج لا يمكن أن يفكر تفكيرا متقنا أو يصل إلى نتائج دقيقة. يبقى أول حاجة خالص إتقان اللغة بتاعتك. الإمام الشاطبي يقول: الضعيف في اللغة العربية يعني ضعيف في العلم، والمتوسط في اللغة العربية متوسط في العلم، والمنتهي أو العالي في اللغة العربية منتهي في العلم. يعني جعل درجات العلماء على مدى إتقانهم للغة العربية. يبقى أول حاجة عند ويليام جيمس هي إتقان اللغة القومية. ثاني شيء استيعاب ما يمكن استيعابه من أنواع المعارف المختلفة حتى يمكنه مسايرة الثروة العقلية التي وصل إليه عصره، يبقاش منعزل عن الواقع اللي هو عايشه ومتأخر ثقافيا عنه. تكوين مبادئ وعادات تخلق منه رجلا كاملا خليقا، أي جديرا يعني بما استوعب من ثقافة. ويقول أرنولد بنيت: اقتراحين عامين لتثقيف الناس بالقراءة، وهما عين اتجاهك وجهودك ومداها. عين ايه؟ اتجاهك وجهودك ومداها. واختر انت عاوز ايه يعني، مدى جهودك ايه، واختر فترة معينة او موضوعا معينا او مؤلفا واحدا، وقل لنفسك مثلا: اريد ان اعرف شيئا عن الثورة الفرنسية، او عن اختراع السكك الحديدية، او تفرغ في زمن معين لما وقع عليه اختيارك، فإن متعة عظيمة تستفاد من التخصص. المكان دلوقتي فين؟ في التثقيف الذاتي. تمام كده؟ بيقول لك هنا إيه بقى أرنولد ده؟ كلام كويس جدا. تعين اتجاهك وجهودك، انت عاوز تقرأ ايه؟ تخيلي كده حضرتك، او تخيل كده حضرتك بتقول النهاردة انا عاوز اعرف عن الثورة الفرنسية. طبعا محدش ممكن حد حضرتك وقرأ حاجة عن الثورة الفرنسية مثلا، طبعا ده حدث في اوروبا عظيم جدا يعني بالنسبة لهم، فهم بيضربوا بيه الامثلة. فمثلا اقول لك اقرأ مثلا عن العقد الاجتماعي عند جان جاك روسو، فدي بداية الثورة الفرنسية، والثورة الفرنسية والثورة الصناعية وشايف فيه. بلاش مثلا انت عاوز تعرف هو ايه هي قصة المعتزلة والاشاعرة والكلام الغريب ده، هدف معايا كنت عاوز تعرف، فلقوم تبدأ تعمل سيرش عن المعلومات، تبدأ تجيب كتاب واثنين وثلاثة. طول ما انت محدد هدفك الاساسي انك تعرف عن المعتزلة والاشاعرة هتوصل. طب لو هدفك الاساسي انك تعلم التجويد تقرأ فيه، طب لو هدفك الاساسي ان انت تقرأ في الشعر والادب والبلاغة، طب لو هدفك الاساسي ان انت تقرأ في تفسير القرآن الكريم، يبقى النهاردة جبت كتاب تفسير القرآن مختصر اللي هو صفحة القرآن مع صفحة تفسير يعني 600 صفحة، هخلص من كل يوم صفحة، انه خلص في كام، في 604 يوم، انه خلص في سنتين مثلا او خلص في سنة. يبقى حط هدف قدامي واضح، حط الاول هدف تقرا ايه، مش كده تخش تفتح الكتاب تفتح المكتبه بتاعتك او تعمل سيرش على النت، ابص اقرا ايه النهارده، اقرا ايه النهارده، اقرا ايه النهارده، قمت جايب روايه معينه ما عجبتكيش، قمت جايب كتاب معين ما عجبكش، كده انت مش محدد هدفك. تقعد تاخد من كل كتاب معلومه مش هتكمل الهدف بتاعك. هقرا فقه، هقرا عقيده، هقرا سيره، تاريخ، ادب، بلاغه، تاريخ مصر الحديث، تاريخ الجيوش، قصه حرب اكتوبر، اي حاجه انت عاوز تحدد الهدف الاول انت عاوز تقرأ ايه، ده اول حاجه. بعد كده فكر واقرا في ان واحد، فكر واقرا في ان واحد، فاني اعرف اناسا يقرؤون ويفكرون كثيرا ولا يستفيدون شيئا، ذلك لانهم يجوبون اقاليم الادب في سياره وكل همهم الحركه، كل همك تجيب اخر كتاب فقط. لا عاوز فكر واقرا، يعني وانت تقرا فكر استوعب المعلومات اللي بتقولها تقراها، ويفتخرون بعدد ما قرأوا من كتب في العام، بس هم ما حصلوش حاجه. ويقول ادري مورو لا تهمل او لا تهمل اراء الاجيال التي سبقتك، بل يجب ان تعنى عنايه خالصه بالكتب القديمه الخالده، ولنثق بما اختارته القرون السالفه من روائع الكتب، فقد يخطئ الاختيار رجل واحد وقد يخطئه جيل واحد، ولكن الأجيال لا تخطئ جميعا، فشكسبير ومولير جديران بما نال من مجد خالد على الدهر. ومن الضروري أيضا أن نهتم بالكتاب المعاصرين، لأننا بدون شك نجد فيهم أصدقاء يشعرون بما نشعر ويحتاجون لما نحتاج إليه، وكذلك عندنا نحن البخاري ومسلم والإمام أحمد وأبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام السيوطي والإمام النووي وابن كثير وابن القيم والشعراوي وغيرهم من وابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم وغيرهم من العلماء، هؤلاء جديرون بما نالوا. فيما تقدم آراء مختلفة تصلح جميعا أن يعمل بها للتثقيف الذات. يعني ممكن تاخد بطريقة جون لوك اللي هي قراءة الكتب وإدراك معانيها والتفكير والتأمل في تلك الأفكار والمعاني والتحدث مع الناس بها، أو تاخد بآراء ويليام جيمس اللي هي أتقان لغة القوم واستيعاب ما يمكن استيعابه من أنواع المعارف وتكوين مبادئ وعادات تكون رجلا جميلا خليقا بما استوعب من الثقافة. يعني عاوز يقول كون عاداتك وتقاليدك في ضوء ما تعلمته من علم، يعني يبقى تصرفاتك وأخلاقك مثال للعلم اللي انت تعلمته. التصور الثالث اللي هو تصور أرنولد منيت اللي هو عين اتجاهك وجهودك ومداها، ركز في هدف معين تقرأ فيه وفكر واعرف أن واحد، ما تقرأش قراءة عابرة لكن ركز في اللي تقرأ كويس ماشي، واهتم بآراء الناس السابقين ليك، الأجيال السابقة. وللدلالة على تخلفنا في الثقافة عموما والقراءة الهادفة خصوصا، أسوق بعض ما كتبه الدكتور عباس محبوب ناعيا داعيا للقراءة والقارئين. عارفين الكلام ده كتبه امتى؟ سنة 1368 هجرية في مجلة الرسالة. 1368 الكلام اللي هتسمعوه ده من سنة 1368 هجرية، يعني بقاله كام دلوقتي؟ 72 سنة. 72 سنة. إن المرأة يحل في نفسه أن يتناول كتابا من مكتبة عامة ويكون أول من يفتح أوراقه للقراءة، هو أول واحد يقرأ الكتاب في المكتبة العامة بقاله سنوات لكن ما حدش قرأ فيه. مع بقائه سنوات عدة في المكتبة نفسها، بل إن الأمر يصل إلى الجامعيين وحملت الشهادات فوق الجامعية حينما تحس بضعف ثقافتهم العامة، كان ده من 72 سنة، واقتصارهم في العلم على ما نشر في الصحف والمجلات. ويمكن الأنموذج الذي قدم في رسالة علمية من أحد الباحثين من أبناء على الطلاب الخريجين من جامعة، من جامعة أقصد الناس اللي خرجوا من الجامعة، أن يعطي صورة لعلاقة الطالب بالكتاب في بعض البلدان العربية. إذ أثبتت هذه الإحصائية أن 72% من خريجي الجامعة لم يستعيروا كتابا واحدا من مكتبة الجامعة طوال حياتهم الجامعية. وليس هناك كارثة يمكن أن تلم بالشباب أكثر من ذلك. فسألنا أي حد من الحاضرين عمر دخلت مكتبة الجامعة بتاعتك ولا لأ؟ غالبا الإجابة كلها. وهناك مسألة مهمة ألا وهي وقوف الشباب القراءة عند حد محدود بأيام الدراسة والتحصيل فقط. نركز في الكلام ده كويس يا جماعة، أغلبنا بيقرا عشان الدراسة والتحصيل وقت الدراسة فقط، بل الأدهى من ذلك هو أن عددا كبيرا من أصحاب المؤهلات العليا إذا جاوزوا مؤهلهم وقفوا عنده ولم يتجاوزوا. حضرتك خريج كلية التجارة وخريج كلية التربية وخريج كلية الطب، مجرد ما خلصت البكالوريوس أو الليسانس بتاعك خلاص الحمد لله خلصنا دراسة، الحمد لله مش هنقرأ حاجة تاني، كفاية كده مذاكرة ومش هنقرأ حاجة تاني خالص، قفلنا على العلم بالضبط والمفتاح زي ما بيقول. بل الأدهى من ذلك هو أن عددا كبيرا من أصحاب المؤهلات العليا إذا جاوزوا مؤهلهم وقفوا عنده ولم يتجاوزوه وتوقفت قراءاتهم واطلاعاتهم عند هذا الحد، فكيف غاب عنهم أن ما حازوه من العلم بعد خلال فترة قراية الجامعة منتهت يعني 17 سنة تقريبا دراسة يعني أو أكثر، فكيف غاب عنهم أن ما حازوه هو بداية الانطلاق نحو الإبداع والتميز والعطاء الجدي المفيد المتخصص، وأن طريقهم إلى هذا الأمر لا يتم إلا بمواصلة القراءة والعكوف على الكتب. قال أحد الأساتذة ركزوا في الكلام ده، يخطئ شبابنا المتعلم عندما يظن أن أيام الدراسة هي مرحلة القراءة والاطلاع فقط، يعني الدراسة فقط هي وقت الدراسة والاطلاع، هي وقت القراءة والاطلاع. إننا عندما نقطع أكبر مرحلة دراسية لا نكون قد قبضنا على زمام الحياة، بل نكون قد بنينا لأنفسنا أساسا صلبا يمكننا أن نثبت عليه أقدامنا لنسير في الحياة نحو الكمال حتى الشوط الأخير فيها. ولا يمكننا أن نساير روح العصر الذي نعيش فيه في مرحلة عمرنا إلا بالقراءة المستمرة والوقوف على أسرار الحياة المختلفة التي يميط العلم اللسام عنها كل يوم ويظهر منها شيئا جديدا كان مجهولا، ويموت الشخص عقليا، ركزوا في الكلمة دي يا جماعة، ويموت الشخص عقليا عندما يقف عند حد محدود من ثمار العقل البشري ويتخلف عن قافلة زمانه التي يعيش فيه. ويقول الدكتور ده كلام ده قاله الدكتور عباس محجوب سنة 1368 من 72 سنة هجري. وقال الدكتور عبد القادر طاش في مقالته اليومية تحت عنوان نعم العرب لا يقرؤون، أثار الزميل الأستاذ عبد الوهاب محمد كاشف مدير عام وكالة الأنباء الإسلامية قضية انحصار قيمة القراءة في مجتمعاتنا العربية، وتساءل في مقالته بالمدينة بجريدة المدينة: هل حقا العرب قليلا ما يقرؤون؟ هل حقا العرب قليلا ما يقرؤون؟ وأورد أمثلة تدل على أن المثقفين العرب لا يقرؤون إلا قليلا، وربما يكتفي كثيرون منهم بتقليب صفحات الكتب والمجلات فقط. فإذا كان هذا هو حال المثقفين فماذا يمكن أن نقول عن فئات المجتمع الأخرى؟ وأحسن الزميل الكريم في تزويدنا بإحصاءات وأرقام مذهلة عن نسبة إقبال العرب على مطالعة الصحف، وردت في موسوعة الماناك سنة 1999، وأورد كذلك أرقاما أخرى عن بعض الدول الإسلامية، ثم قارن ذلك بما هو موجود في مجتمعاتنا الغربية من إقبال طيب على القراءة. وهذا أمر صحيح، فالقراءة في الغرب ما زالت بخير بالرغم من منافسة الوسائل الإلكترونية الجديدة كالتلفزيون والإنترنت. وقد أوردت وكالات الأنباء قبل أيام تصريحا لرئيس اتحاد الكتاب الألماني قال فيه إن الاتحاد الألماني حقق في مبيعاته العام الماضي زيادة طفيفة بلغت نسبتها 1.8 مقارنة بالعام الذي سبقه. بالرغم من قلة هذه النسبة إلا أنه يكفي أن مبيعات الكتب لم تنخفض كما هو حاصل في المجتمعات الأخرى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتدل الأرقام أيضا على أن نسبة الإصدارات الجديدة من الكتب قد ارتفعت ارتفاعا طفيفا في ألمانيا. قد تم في العام الماضي إصدار نحو 78,000 عنوان جديد ليسجل الاتحاد بذلك، حد ألمانيا يعني لما كانت ألمانيا الاتحادية، بلغت بذلك زيادة بلغت نسبتها 2% عن العام الذي سبق. وجدير ذكره أن دور النشر الألمانية قد سجلت رقما قياسيا في إصداراتها من الكتب في عام 1997، إذ بلغت نسبة الزيادة فيما أصدرته من الكتب نحو 8.9 عن العام الذي سبق. ويحق للألمان أن يطمئنوا على أن قيمة القراءة لا تزال تصارع من أجل البقاء في ظل الظروف بالغة العصور الصعوبة. أما نحن فلابد أن ندق نواقيس الخطر من تدهور هذه القيمة يوما بعد يوم، وبخاصة في صفوف شبابنا وناشئاتنا من الأجيال القادمة. ولذلك لم تكن مفاجأة لنا تلك النتيجة المؤلمة التي توصل إليها الزميل الصحفي محمد باوزير عن مصير الكتب في تحقيقه الميداني الذي نشر في الأربعاء سنة 1420، حيث يقول إن جولته في المكتبات ودور النشر في جدة السعودية أثبتت له أن الكتاب يعاني من الوحدة في زوايا النسيان. وأؤكد هنا ما ذكرته في مقالة سابقة من أن ثقافة القراءة تنحسر في حياتنا المعاصرة، وذلك لأننا لم نعد نهتم اهتماما جديا بزرع الرغبة في القراءة في نفوس أطفالنا منذ الصغر، ولم نعد نهتم بتدريبهم في مدارسنا وبيوتنا على أن تصبح القراءة سلوكا اجتماعيا لا غنى لهم عنه. إن المتعلمين عندنا قليل القراءة، فإنه لا يندر أن ترى أطفال المدارس الابتدائية وتلاميذ المتوسطات في الدراسة المتوسطة يعني، وحتى طلبة الجامعة يقرؤون شيئا غير ما يطالبون به من كتب مقررة في مناهج دروسهم. حتى قراءة التسلية والفراغ التي يعمد إليها بعض الهواة لا يصطفونها إلا بعد أن يكونوا قد استنفذوا كل وسائل اللهو والمتعة والرياضة، ومع ذلك فكم من فئة تستشفي من الأرق بهذا العلاج المعنوي، وتتخذ القراءة سبيلا إلى التخلص من الضجر والسعم والملل. أما الناس في بلاد الناس فيقرؤون فالولد الصغير والغلام اليافع والشاب الناشئ والرجل الكهل والشيخ الهرم نساء ورجالا على اختلاف مهنهم ورجل الشارع وصاحب الاختصاص جميع أولئك يطالعون ويتصفحون جرائد ونشرات ورسائل وكتبا وروايات ودراسات جديدة في الدار وفي الحافلة وفي المكتبة وفي الطريق ويقبلون على ذلك في نهم عجيب يستثير الفضول ويدعو إلى الدهشة. وها أنا أسوق نصا يبين أهمية القراءة للفرد والمجتمع. ركزوا جماعة في النص ده مهم جدا. والحقيقة أن مستمعا قليل الكتب ومحدودها ونادر الكتاب والقراء لهو مجتمع يستحق الرحمة. في مجتمع مثل هذا تضعف القوى العقلية عند الأفراد كما تضعف الروابط الفكرية بينهم فينكمشون على أنفسهم وينعزلون ويصبحون لا قدرة لهم على الاستفادة من خبرات الآخرين وتجاربهم، وهكذا تنقطع صلاتهم بالنتاج الفكري الإنساني الذي يمهد لكل مجتمع طريق الحياة والرقي، فيسيرون بخطى سريعة نحو التأخر والزوال. وتزداد حاجة الفرد والمجتمع معا للقراءة كلما ازدهرت الحضارة وتشعبت أطرافها وتعددت مناحيها وكثرت وجوهها واختلفت ألوانها. إن الفرد الذي يحضره الملل إلى كسب المعرفة وتدريب خياله عن طريق القراءة هو إنسان سيمضي في تربية نفسه وتثقيفها طوال حياته، وبدون ذلك يقف الفرد عن الاغتراف من حكمة الماضي وخبرات التراث الفكري في الحاضر، وكلما امتد به العمر أضحى يعيش في جو عقلي هزيل أجود. ألست ترى كثيرا من الناس يبدو الواحد منهم وكأنه يعيش في فراغ عقلي فلا حياة فيه إلا حياة الجسد؟ إن القراءة الجيدة، اسمعوا يا جماعة، إن القراءة الجيدة 15 دقيقة كذا على الأقل في كل يوم كفيلة أن تبعث الحياة الإنسانية في هؤلاء الموتى. وإن رقي الجماهير إنما هو رهن بغرس الميل إلى القراءة فيهم في المدارس. إن القراءة الجيدة 15 دقيقة كذا على الأقل في كل يوم كفيلة أن تبعث الحياة الإنسانية في هؤلاء الموتى، وإن رقي الجماهير إنما هو رهن بغرس الميل إلى القراءة فيهم في المدارس. ولسنا غالي إذا قلنا، خذوا الحكمة دي، إن كل رجل عظيم قارئ عظيم، كل امرأة عظيمة هي قارئة عظيمة، كل رجل عظيم هو قارئ عظيم. يعني عظمة الرجل أتت من عظمته في القراءة. وقليل هم الذين لا يشيرون إلى قراءاتهم وما كان لها من أثر عميق في تربيتهم وترقيهم. والحق أن القراءة قامت بدور أساسي في حياة الرجال البارزين في كل مجال. المقالة دي أو الجزئية دي يا جماعة في مجلة المعلم العربي سنة 1957، 60 سنة. الله المستعان. والحق أننا لا نبالغ إذا قلنا إن القراءة تلعب في حياتنا الداخلية دور الأم. ومع أن هذا القول يبدو غير مقبول إلا أنه يستند إلى أسس سهلة وملموسة. القراءة تغذي وتهدهد وتواسي وتعنى وتشفي وتشفي وتثقف وتقارب وتشجع، أوليس هذا كله من عمل الأم؟ إن الفكر الناشئ وسط القراءات لهو الوليد بين ذراعي أمه. وإليك أخي كلاما جميلا على طوله لأحد الدعاة مبينا فيه أهمية القراءة للمسلم الملتزم الداعية على وجه الخصوص، يقول: إن مصائب أمتنا اليوم أنها لا تقرأ، ومع ذلك فلا يتجه هذا الخطاب لها، لأن طريق الاستدراك طويل ويبدأ بيقظة من دعاة الإسلام ليقودوا البقية، وإنما الخطاب متجه لهذه الخاصة الرائدة القائدة ولفتيان الدعوة الميامين، وهم قادة المستقبل، فنعم الفتيان فتيان الدعوة لو قرأوا. الناس الشغالة في الدعوة، لقد عرفت شباب الإسلام وصاحبتهم واقتربت منهم، فوجدتهم من أنقى الناس سريرة، وأنصعهم طهرة، وأصفاهم عقيدة، وأجزلهم وعيا، ورأيت منهم تشميرا على الخير في حرص دائب وفرارا إلى الله تعالى من كل طريق لاحب، أي طريق واضح يعني. لكنها كثافة المطالعة تنقصهم، طلعتهم ضعيفة، ولو أنهم أحنوا ظهورهم على كتب التفسير والحديث والفقه والتاريخ طويلا، واكتالوا لهم من الأدب والثقافة العالمية العامة جزيلا، لكملت أوصافهم ولتفردوا في المناقب. وإني لأعجب من دعاة الإسلام الذين أراهم اليوم، كيف يدرؤ أحدهم على إطالة العنق في المجالس والنشر في الصحف قبل أن يجمع شيئا من البيان جمعه الطبري في تأويل آية القرآن. كتاب الإمام الطبري في التفسير اسمه جامع البيان عن تأويل آية القرآن، الآية جمع آية يعني. فهو بيقول هنا إيه، خد المثل يعني، قبل أن يجمع شيئا من البيان جمعه الطبري، لأن اسمه جامع البيان، في تأويل آية القرآن، وقبل أن يرفع له راية مع ابن حجر في فتحه، أي يقصد فتح الباري شرح البخاري، ولم ينل بعد من رفق أم الشافعي وحنانها نسبة إلى كتاب الأم للشافعي رحمه الله، ولا كان لهم بساط مع السرخسي في مبسوطه، ده فقه كتاب فقه الحنفي اسمه كتاب المبسوط للسرخسي، ده كتاب الفقه الحنفي، وموافقة للشاطبي في موافقاته، كتاب الموافقات للشاطبي، الموافقات عن أصول الشريعة. وكيف يسرع داعية إلى ذلك وهو لم يكسر من مطالعة كتب الأدب والعربي القديم، ولم يعكف مع الجاحظ وأبي حيان، أبي حيان التوحيدي بتاع عالم اللغة ومفسر، أو ابن قتيبة الأديب وأديبي أصفهان، يقصد الراغب الأصفهاني وأبو الفرج الأصفهاني، لما أبو الفرج الأصبهاني اللي هو عامل كتاب الأغاني أبو الفرج الأصبهاني، ولكن كتب أبو الفرج الأصبهاني فيها مصائب وطوام يعني، كان مصائب في الكتب بتاعته، فاللي يقرأ فيها يكونوا على حذر وعلى وجل يعني. عليكم السلام. وكيف يسرع داعية إلى ذلك وهو لم يكثر من مطالعة كتب الأدب العربي القديم، ولم يعكف مع الجاحظي وأبي حيان وابن قتيبة وأديبي أصفهان؟ وأعجب أكثر من ذلك لداعية أثير حماسته لهذه العلوم والآداب، فيقول: ليس لي وقت، كأنه غير مطالب بإتعاب نفسه تعبا مضاعفا، ولا شرع له السهر. ندخل في المطلع بعدها يا جماعة، باقي كمان حوالي 5 صفحات نكمل إن شاء الله، ولا تعبتوا؟ أنا بقرأ يعني، نكمل إن شاء الله. هو باقي كمان محور واحد في محاضرة اليوم يعني. طبعا يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم. تكمل نكمل إن شاء الله. ماشي رأي الناس اللي باقي الناس اللي متحصل حزيني كده. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لسه يعني قدامها ندخل في لسه في الطرق يعني وهنستفيدوا لسه أكثر إن شاء الله. دي بس كده اطارت للذهن النهاردة كده محاضرة اطارت الذهن يعني. بدأ يتكلم بعد كده عن أسباب العزوف عن القراءة. هيتكلم في أول نقطة عن حاجات متعلقة بصارف أو صارف عن القراءة متعلق بالكتاب نفسه. متعلق بالإيه؟ خارج عن الكتاب. أي غير متعلق بالكتاب يعني حاجة خارجة عن الكتاب. يقول أن أسباب العزوف عن القراءة: الناظر في أحوال أمتنا يرى عزوفا أليما من مثقفيها ومتعلميها ومن سائر أفراد المجتمع عامة عن القراءة الجادة المثمرة، إذ غاية ما يقرؤونه من هو الصفحات الرياضية والفنية في الصحف. طبعا كلكم امبارح كنت شايفين الناس مشغولين ازاي بالماتش بتاع الاهلي والترجي التونسي، والنهارده كل الكلام عن اللاعب الكوره اللي قطع الايه اللي قطع التيشيرت بتاعه. احد الناس النهارده في مكان كده شاب صغير يعني بيقول لي: يا شيخ نعم، هو اللي يقطع القميص بتاعه يبقى حرام يبقى كافر؟ قلت له: ليه؟ قال: اصل لاعب الكوره امبارح قطع التيشيرت بتاعه وبيقولوا ان ده كفر. لا عم مش كفر الحاجة، هو حرام لكنه مش كفر. شق الصدور ده ليس من الكفر. فالشاهد سؤال الناس الشاغل يا مطالعة أخبار الرياضة وغير ذلك: الناظر في أحوال أمتنا يرى عزوفا أليما من مثقفيها ومتعلميها ومن سائر أفراد المجتمع عامة عن القراءة الجادة المثمرة، إذ غاية ما يقرؤونه هو الصفحات الرياضية والفنية في الصحف وكتب غثائية هشة المعاني والمضامين لا تؤسس علما ولا تبني ثقافة جادة تحتاجها الأمة للخروج من أزمتها الحضارية. ومن المظاهر التي تسترعى الانتباه وتثير التساؤل العريض ما نراه من ضعف الإقبال على القراءة والمطالعة، وما نشهده من زهد بهما لدى الجمهرة الكبرى من الناس في مختلف سني العمر، فهم في معظمهم لا يعرفون متعة القراءة ولا يشعرون بالحاجة إلى التنقيب في كنوز الكتب. والصارف عن القراءة إما أن يكون أمرا متعلق بالكتاب نفسه أو هو لأمر خارج عنه أي عن الكتاب. فأما الصارف عن القراءة لأمر خارج عن الكتاب فأسبابه هي 14 سبب. لو حضراتكم قاعدين كده مركزين معايا تكتبوا وتستفيدوا. اول صارف من الصوارف اللي بتصرف عن القراءه لامر خارج عن القراءه عن الكتاب نفسه، مش قصور بالكتاب يعني، عدم تنظيم الوقت. ان كثيرا من الناس يدعي انه لا يملك وقتا كافيا للقراءه، فتمر عليه الايام والشهور وهو لم يقرا كتابا ولم ينمي ثقافته تنمية تعود عليه بالنفع. وليس الغرض من هذا الكتاب الحديث عن تنظيم الوقت، فعلى المرء أن يعود إلى الكتب التي تحدثت عن أهمية الوقت وترتيبه حتى يجد لنفسه الزمان الكافي للقراءة، وهو واجد ذلك إن شاء الله، إذ أكثر الناس تضيع أوقاتهم في أعمال مرجوحة مفضولة. تقريبا ممكن تكونوا كل يوم تابعوا السوشيال ميديا 3 أو 4 ساعات في اليوم. لو قلنا إن ديت أعمال مرجوحة ومفضولة يعني في أوقاتنا ممكن نستغلها أفضل من كده. لو قسمنا وقتنا هنلاقي إن إحنا عندنا تقريبا في اليوم 4-5-6 ساعات فاضيين أو مهدورين أو مشغولين بحاجات ممكن نشغلهم باشياء اخرى اهم من اللي احنا مشغولين فيه الان. والامر الاول هو عدم تنظيم الوقت، ده يبعدك عن الكتاب عن القراءه. الامر الثاني عدم اعتيادي شغل الفراغي بالقراءه. كثيرا ما استوقفتنا ظاهرة جديرة بالتأمل والتدبر، وهي ضيق كثير من الناس بأوقات الفراغ والتماس تقضية هذه الأوقات في كل شيء، بل في أتفه الأعمال إلا في القراءة. ومن المشكلات النفسية الكبرى في نظرنا ما يعاني منه فريق كبير من الناس الذين لا يجدون ما يشغلهم، ولم يربوا أنفسهم على عادة القراءة والمطالعة، فإذا بهم يجرون أذيال الفراغ ويحارون في قتل الوقت ويبتكرون من أجل ذلك ألوانا من المشاغل، أو يحشرون أنفسهم في مجالات لا شأن لهم بها. ولئن كانت مسألة شغل أوقات الفراغ من المسائل الهامة التي يعنى بها كل مجتمع من أجل سلامة أفراده وحسن صحته من النفسية والجسدية، فمما لا شك فيه أن هذه المسألة في بلادنا من كبريات المسائل، وأنها مصدر كثير من القلق والفوضى والضعف. ويزيد في تعقد هذه المسألة عندنا أن القراءة نفسها بعيدة عن مشاغل الناس واهتماماتهم، وأنها لا تستطيع أن تحل جانبا من مشكلة قضاء وقت الفراغ. الكلام ده يا جماعة 62، أكثر من 40 من سنة دوات الكتاب. 62 النهاردة يعني كام؟ حوالي 56 سنة. الكلام ده من 56 سنة وما زالت المشكلة موجودة حتى الآن. بنضيع وقت فراغنا، الفراغ بالنسبة لنا قاتل بيؤذينا، بجر الإنسان لأفكار سلبية وأمراض نفسية، بجر الإنسان لمعاصي، ومع ذلك بنشغل الفراغ، بنحاول نشغل الفراغ بأي حاجة إلا القراءة. الله المستعان. الأمر الثالث من الصوارف، قلنا الأول خالص اللي هو عدم تنظيم الوقت، والصارف الثاني هو عدم اعتياد شغل الفراغ بالقراءة. الأمر الثالث تعدد الوسائل الإعلامية الجذابة التي تملأ فراغ الناس وتصرفهم عن القراءة. التلفاز والأشرطة المرئية، الفيديو والمسموعة، والأطباق الهوائية، اللي هي الأمور الصناعية يعني اللي هي الدش والإنترنت بقى دلوقتي، والسوشيال ميديا وتويتر ويوتيوب وإنستجرام وواتس وتليجرام وكل يعني. بقنوات كثيرة تقدم مواد متنوعة أثناء الليل وأطراف النهار، كل ذلك صارف بقوة عن القراءة والاهتمام به. وفي دراسة لمنظمة اليونسكو ذكر أن الإنسان المعاصر يمضي أمام الشاشة الصغيرة يوميا أكثر من 3 ساعات، وهذا الرقم الذي قدمته دراسات منظمة اليونسكو يشمل أيضا الشباب في العالم العربي. لذلك رأينا أنه من المفيد الاطلاع على المدة التي يخصصها الطالب الجامعي، فبالكم بقى من المدرسة أصلا. وقد جاءت النتيجة، يعني القراءة الجامعية بيقرأ قد إيه؟ في الكويت بيقرأ ساعة وخمس بعشر دقيقة، في المملكة العربية السعودية 30 دقيقة، في مصر 30 دقيقة، في سوريا 45 دقيقة، في لبنان 2:15. والملاحظة الأولى التي تكشف هذه المتوسطات هي أن الوقت المخصص للقراءة عند الجميع هو أدنى من الوقت المخصص للجلوس أمام الشاشة الصغيرة. الشاشة الصغيرة يقصد بها التلفزيون، يعني الشاشة الكبيرة يقصد بها السينما، الشاشة الكبيرة اللي هي السينما والصغيرة اللي هي التلفزيون. وحاليا بقى لو سألت أي حد من الحاضرين كم تجلس اليوم أمام شاشة الموبايل وكم تجلس في اليوم للقراءة، لحد من الحاضرين، مش بحرج حد يعني، أنا بذكر نفسي وإياك، هل هناك من الحاضرين من يجلس في وقت القراءة أكثر من السوشيال ميديا؟ الله المستعان. ولا بد أن يعلم أن الحاسوب قد شغل كثيرا من أوقات المثقفين الذين يفترض فيهم الاطلاع الواسع والقراءة الدائمة. الأمر الرابع من الصوارف الإغراق في شؤون الرياضة. اهتمام كثير من أفراد المجتمع بالرياضة ومشاهدة فرقها ومتابعة أخبارها اهتماما فاق الحد المطلوب عاد عليهم بالأثر السيء إذ لم يعد يتوفر لهم الوقت الكافي لمطالعة الجدة المثيرة طول النهار رياضة في رياضة وتحليل رياضة وقبل الماتش بساعة وبعد الماتش بساعتين وبعد والله المستعان. اختهال كثير من المفاهيم يعد أكثر. الأمر الرابع يعني معنى الأمر الأول تنظيم الوقت. الأمر الثاني عدم اعتياد شغل الوقت الفراغ بالقراءة. الأمر الثالث تعدد الوسائل الإعلامية الجذابة. الأمر الرابع الإغراق في شؤون الرياضة. الأمر الخامس اختلال كثير من المفاهيم يعد أكثر الناس اليوم يعد أكثر الناس اليوم صاحب المال والجاه هو المتميز الفاضل وما عداه هو المفضول، وهذا عامل مؤثر في الإقبال على الثقافة عموما وحب القراءة خصوصا. اللي معاه فلوس وصاحب جاه، سيادة اللواء، سيادة أستاذ الجامعة، حضرة القاضي، فضيلة المستشار، كل ده هو متميز عند الناس. يعني أي واحد عنده جاه في المجتمع وما عداه هو المفضول، وهذا عامل مؤثر على الإقبال في القراءة على الثقافة وعموما وحب القراءة خصوصا. والشباب اليوم لا يرون عائدا كبيرا من القراءة والانخراط في هذا السلك الثقافي. فالملاحظ أن أكثر المثقفين والكتاب فقراء، وكثير من التافهين يتقاضى الواحد منهم مئات الآلاف أو الملايين لقاء بعض دقائق بضع دقائق من الإعلانات أو بضع ساعات من الجهد البدني. فهذا العامل مساعد على الانصراف عن التوجه إلى القراءة خاصة مع الأحوال المادية الصعبة التي يعيشها أكثر شباب المسلمين. كانت الأخت ياسمين تقريبا ذكرت أنها موضوع غلو الكتب، هيجي دلوقتي نقطة عليها يعني. ستة، قلة الوعي لدى العديد من أفراد المجتمع فيما يتعلق بأهمية القراءة لبناء الإنسان الجاد المثقف الواعي بأحوال أمته ومجتمعه. مش وعي بأهمية القراءة. وهذا الأمر بحاجة إلى العلاج المركز منذ المراحل الدراسية الأولى حتى الفراغ من الدراسة الجامعية. اغرسوا ذلك في أبنائكم منذ الصغر، حب القراءة وأهمية الاطلاع. وبحاجة إلى تكاتف العلماء والمفكرين والمثقفين لتجاوز هذه المشكلة العويصة. سبعة، عدم اكتراث كثير من الناس بالجوانب السياسية والاقتصادية والعلمية والأدبية والدينية والاجتماعية في نطاق مجتمعه أو مجتمعه الإسلامي الكبير. الناس مش مشغولة بالأحوال البصرة في اليمن. حد فيكم مشغول بالأحوال اليمن والمجاعة اللي في اليمن مثلا؟ مشغولين. حد فيكم مشغول بالثقافة في اليمن، أحوال الدينية والاجتماعية في اليمن وفي العراق وفي تركستان وفي سوريا وفي لبنان وهكذا؟ مش مشغولين. قلة القراءة، عدم اهتمامنا بتكلم نفسي وإياكم يعني، مش بتكلم حضراتكم بحاجة. عدم اهتمامنا بأحوال اللي حوالينا خلانا ما نقراش أي حاجة عنهم أصلا. وقلة الاكتراث هذه قد حرمتهم من مطالعة كثير من الكتب التي كتبت في الجوانب المذكورة، وصرفته عن معالي الأمور إلى سفساتها ودناياها، وجعلته ضحل الثقافة إلى الغاية التي يخجل منها. ثمانية، هموم الفرد المتراكمة وتطلعه إلى الوسائل التي تكفل له المعيشة الكريمة، مفرمة الحياة من أجل عيش كريم. أسأل شاب النهاردة تتقراش ليه؟ يقول لي يا عم أنا بشتغل في اليوم 12 ساعة وبدام 8 ساعات وفي 4 ساعات بسافر فيهم للشغل، أقرأ إمتى؟ هو مشغول يا عيني. كان الله في عون الجميع يعني، أسأل الله عز وجل أن يوسع على المسلمين جميعا من الحلال. فهموم المتراكمة، هموم الفرد المتراكمة وتطلعه إلى الوسائل التي تأكل له المعيشة الكريمة، فهذه من العوامل القوية التي تصرفه عن المطالعة وتفقده الرغبة فيها. 9 النقطة الخاصة بالأخت ياسمين كان ذكرتها من شوية، جشع كثير من الناشرين وبعض المؤلفين مما يؤدي إلى غلاء غير معقول في سعر الكتاب وصرف القراء عن شرائه، ولو اقتنع الناشر أو المؤلف بربح أقل لا عائد عليه وعلى القراء بالخير الكبير، وهذا الأمر متفاقم متزايد لا بد من وضع حد له لإيقاف هؤلاء الناشرين أو المؤلفين عند حد معين. فكما أن هناك دعوات لحفظ حقوق الناشرين والمؤلفين، فإن هناك دعوات متماثلة أو مماثلة لحفظ حقوق القراء وحمايتهم من ذلك الجشع. أما دعوة تكاتب يعني في البي دي اف بقى، عزاؤنا في البي دي اف إن شاء الله وملفات البي دي اف. 10 تقصير كثير من المثقفين والمفكرين، خلصنا فضلنا صفحة واحدة، والمثقفين وأصحاب التوجيه من المدرسين ومدراء الجامعات والمدارس والمعاهد ووكلائها في توعية الفرد بأهمية القراءة، ويمكن أن يعالج ذلك بإعطاء وقت أكبر لهذا الأمر في الحصص الدراسية اليومية، وإقامة ندوات مكثفة في كل قنوات الاتصال الممكنة حتى يصل الفرد إلى مستوى معقول من الإقبال على القراءة. يعني نحن بنعمله النهاردة ده شيء من الأمر ده. الآن نحن حينما نقرأ الآن عن أهمية القراءة، لا شك حضراتكم أثيرت حماستكم إلى حد ما. إن شاء الله مع اكتمال الكتاب قد يعني تعلوا الهمم للقراءة. ده اللي نحاول نعمله. يعني ممكن نشجع غيرنا بان احنا نقعد ايه نتكلم عن اهميه القراءه. السبب 11 تفشي الاميه في الوطن العربي، وهذا يمنع الناس من الاقبال على القراءه وتذوق معانيها. وقد اظهرت دراسه خاصه باليونسكو ان نسبه الاميه في العالم العربي من في الكبار البالغين 42%، وهي نسبه خطيره، يعني أن نصف سكان العالم العربي أميون تماما لم يقرأوا حرفا واحدا طيلة حياتهم، والنصف الآخر يتفاوت أفراده تفاوتا بينا في الإقبال على القراءة، والأغلب عليهم الضعف والسطحية في تناول المادة المقروءة. واليابان على سبيل المثال قد تخلص من الأمية قبل نهاية القرن 19، وزادت إصدارات الكتب الجديدة فيه على 35,000 إصدار سنويا، وهو رقم هائل ساعد عليه انعدام الأمية في ذلك المجتمع وإقبال الناس على القراءة. 12 ضعف اللغة العربية عند كثير من الشباب حدث ولا حرج، مما يصرفهم عن قراءة الكتب خاصة التراثية منها، ويجعل تذوقهم لجمال ما يقرؤون ضعيفا لا قيمة له ولا أثر في النفس. فكم من شخص أقبل على القراءة لجمال المعاني وسلاسة الأسلوب، وكم من معرض عن كتب الكبار، وذلك لأنه لم يفهم ما فيها من ضرر ونفائس. 13 قبل الأخير، يعني جهل كثير من الناس بماضي أمته وعظمتها وبتاريخها وآداب لغتها، وذلك يصرفه عن القراءة، خاصة قراءة كتب التراث، واجعله مبهورا بالحضارات المعاصرة الأخرى، حريصا على قراءة كل ما يتعلق بها. 14 اهتمام كثير من قطاعات المتعلمين بالمادة المتحصلة من المذكرات والمختصرات. بذكروا فينا جماعة في الجامعة بنذاكر من الملخصات اللي بيعملوها الطلبة اللي بيحضروا. طب وانتوا تحضروش ليه؟ احنا مشغولين، ما بتقرؤوش الكتب ليه؟ بنقرا ملخص ويدخل يحل الامتحان يجيب تقدير فيه ولكنه لا يفقه اي شيء فيه. وذلك صرفهم عن التعامل المباشر مع الكتاب والتمتع بالبحث واستخراج ما في الكتب من ضرر. هذه هي بعض الصوارف غير المتعلقه بالكتاب. دي من الامور اللي حول الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.